ذا بعيد. ولهذا أنكر العلماء على الإسماعيلي هذه الترجمة. أما ابن المنير فوقع فيما هو أعوص، أخذ يتأول ويبحث عن مخرج. قال طبعا ابن المنير سيذكر باب آخر، سيبين باب آخر كما ذكرت لكم، تذكر لما اختلط عليه الباب الذي مضى هو هذا، أدخل باب على أحاديث أخرى وليس هناك علاقة بين الباب والحديث، وأخذ يتكلف رحمه الله تعالى في ربط الترجمة بالحديث رغم أن هذه الترجمة لم توضع ولم يضعها الإمام البخاري لهذا الحديث، وإنما كما قلت لكم ربما وقع نظره على الباب ثم وقع نظره على الحديث الذي هو في باب آخر فأخذ يربط بين أمرين ليس لهما دخل، يعني هذا باب منفصل مع أحاديثه وذاك باب منفصل مع أحاديثه. قالوا أيضا
وأيضا في البخاري لا تجري عادته بعادة
نعم أيضا الإمام البخاري لم تجري عادته بإعادة لفظ الترجمة عقب الأخرى. كيف؟ قال هنا باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد، ثم قال في الباب الذي يليه باب الاغتسال إذا أسلم وربط الأسير أيضا في المسجد، هذا بعيد. وكذلك هنا الإسماعيلي باب دخول المشرك في المسجد وسيذكره، باب دخول المشرك في المسجد ونفس الحديث، هذه ليس من عادة البخاري، بل البخاري رحمه الله قد يبوب على الحديث الواحد أكثر من باب لكن يعيد نفس الترجمة، هذا مما يبعد أن يفعله الإمام البخاري رحمه الله. قال نعم يقول باب الاغتسال إذا أسلم، قال الاغتسال إذا أسلم لا تعلق له بأحكام المساجد إلا على بعد وعلى تكلف. كيف نستطيع أن نربط بين الاغتسال للكافر إذا أسلم وبين أحكام المساجد إلا أن نتكلف ربط الترجمة للحديث، مثل أن يقال يقول رحمه الله نستطيع أن نقول بتكلف وببعد، وهو أن الكافر جنب غالبا، الغالب أن الكافر لا يغتسل بماذا؟ من الجناب، وهذا معلوم معروف، والجنب ممنوع من المسجد إلا للضرورة، الجنب ممنوع من دخول المسجد إلا للضرورة، وهذا أيضا مما يناقش فيه لأن هذه مسألة مما اختلف فيها العلماء، منهم من منع ومنهم من أجاز للضرورة ومنهم من أجاز مطلقا، واضح؟ إلا إن كان الإمام البخاري ممن يقول بالمنع وإلا فلا يسلم أيضا لهذا التكلف. لهذا البخاري قال الإمام الحافظ ابن حجر قال وفيه بعد، يعني نستطيع أن نربط على بعد، قال إلا لضرورة، فلما أسلم يعني هذا الكافر الذي هو في المسجد دخل المسجد وهو كافر وهو الغالب فيه الجناب، قال فلما أسلم لم يبق إلا إذا أراد أن يدخل المسجد يخرج يغتسل ثم يرجع. لماذا؟ لأنه على جنابة فيزيل ويرفع هذه الجنابة ثم يدخل المسجد. لماذا؟ لأن من أحكام المسجد أن لا يدخل المسجد الجنب، عرفتم الرب؟ قال هذا الذي نستطيع أن نقوله في ماذا؟ في قوله باب الاغتسال إذا أسلم بهذا التكلف، أن الكافر هذا على جنابه ذهب واغتسل ثم رجع، فلما دخل جوزنا له أن يدخل على ماذا؟ على طهارة من الجنابة. قال هذا الذي نستطيع أن نربط به بين الترجمة والباب، وإلا لا شك أنه لا علاقة للترجمة بالباب، لا علاقة للترجمة بالباب. ولهذا كان الأقرب قول المصنف باب، وهو كالفصل الذي من الذي قبله، كالفصل من الباب الذي قبله، ويستقيم الكلام، وإلا سيحصل تكرار وسيحصل معنا ربط بين الترجمة بتكلف وبعد، وأيضا المسألة فيها نظر كما هو معلوم. ولهذا كان الأقرب هو أن يقال بأن قول البخاري باب كالفصل من الذي قبله، ويكون هذا الحديث تابع للترجمة التي مضى. عرفتم؟ قال وادعى ابن المنير كما في المتواري في صاد 88، المتواري على أبواب البخاري هذا لابن المنير. انظروا إلى ابن المنير رحمه الله على علمه واطلاعه ماذا قال. قال ابن المنير مر معنا هذا، ذكرته لكم في ما مضى، تقدم تحت باب رقم 70. ابن المنير ماذا فعل في هذا الحديث؟ لما جاء إلى هذا الحديث قال وهو باب ماذا؟ ذكر البيع، فهنا حصل عنده ماذا؟ الخلط، فترجم على هذا الحديث بقوله ذكر البيع والشراء في المسجد. وهذا الحديث هذا الباب مر معنا قبل تقريبا 5 أبواب، وتكلمنا بأن البخاري لما قال باب البيع والشراء في المسجد، باب ذكر البيع والشراء في المسجد، يريد ذكر أحكام البيع والشراء وليس جواز البيع والشراء في المسجد، هذا تكلمنا عليه بالتفصيل. ابن المنير رحمه الله أتى بذاك الباب وظن أنه تبويب لهذا الحديث، وهو حديث ثمامة، فهذا الحديث ليس فيه بيع وليس فيه شراء ولا ذكر للبيع ولا ذكر للشراء، أليس كذلك؟ فماذا فعل ابن المنير؟ أخذ يتكلف بصعوبة حتى يربط بين الترجمة وبين الحديث، فقال كما جاز الأصل أن المساجد لم تبنى إلا لذكر الله، قال كما جاز ربط الأسير في المسجد، هذا ابن المنير حتى يسلك باب البيع والشراء في المسجد، فقال كما جاز ربط الأسير في المسجد فكذلك يجوز، هذا الذي أراده الإمام البخاري، كذلك يجوز البيع والشراء في المسجد للحاجة والضرورة. لماذا؟ لأن الأسير ربط للمصلحة، فالبيع يجوز للمصلحة، هذا الذي أراده الإمام البخاري، والإمام البخاري لم يترجم على هذا الحديث بهذه الترجمة، الإمام البخاري لم يترجم على هذا الحديث بهذه الترجمة، فتكلف ابن المنير الربط. ولا يخفى على طالب العلم لأن هذا فيه تكلف وبعد واضح صريح، لأن ربط الأسير لم يأتي فيه النهي أصلا بخلاف البيع، فإن النهي جاء فيه صريح، هل يستويان مثلا؟ أبدا، البيع والشراء واضح، أما ربط الأسير فهو جائز لهذا الحديث وليس فيه النهي الصريح، وإنما المساجد لم تبنى لذلك. عرفتم؟ فانظروا إلى ما قاله الحافظ، قال وهو واضح، قال لا يخفى ما فيه من ماذا؟ من التكلف.
وليس ما تكرره من الترجمة مع ذلك في شيء من نسخ البخاري،
يقول وليس ما ذكره من التبويب على الحديث، لا يوجد هذا في أي نسخة من نسخ البخاري التي وقفت عليه، لم أجد أن الإمام البخاري ترجم على هذا الحديث بذكر البيع والشراء، واضح؟ فيقول لا حاجة إلى هذا التكلف إذا الإمام البخاري لم يترجم هذه الترجمة. نعم.
قال وإنما تقدم قبل خمس أبواب
لحديث عائشة في قصة الكريم. نعم تذكر هذا، تقدم البيع والشراء في قصة عائشة، في قصة بيع ماذا؟ بريرة.
ثم قال
تحت حديث تحت باب رقم 70، تحت باب رقم 70. نعم.
ثم قال فإن قيل يا قصة كما مترجمة التي قبل هذه وهي باب الحسن يربط بالمسجد أليا؟ فالجواب أنه محتمل أن البخاري آتى الاستدلال بالقصة
نعم
على قصة ثمامة.
يقول رحمه الله فإن قيل إيراد قصة ثمامة في الترجمة التي قبل هذه أليق وألصق بقوله باب الأسير يربط في المسجد، لماذا؟ لأن هنا أسير بخلاف قصة العفريت، وإنما فيه أن المسجد كان سيفعل ذلك، أليس كذلك؟ أما هنا ورد أنه ربط هذا الأسير في المسجد، فيقول هذا أليق، يعني هذا الحديث حديث ثمامة أليق بالترجمة التي مضت من حديث العفريت الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول ما الجواب؟ قال فالجواب أنه يحتمل أن البخاري آثر الاستدلال بقصة العفريت على قصة ثمامة. لماذا؟ يقول لأن الذي قام بالفعل في العفريت أو أراد أن يفعل من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم. والذي قام بربط هذا الأسير وهو ثمامة من؟ الصحابة. هذا كلام من؟ الآن كلام ابن المنير، ولهذا سيبين الحافظ أن هذا فيه ما فيه. قال
لأن النبي حمل درس الحديث والنبي صلى الله عليه وسلم والذي تولى ربط
ثمامة غيره. نعم يقول الذي ربط العفريت أهم بربط العفريت من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم. والذي هم والذي ربط الأسير من هو؟ الصحابة. وهذه كبوة من هذا الإمام، كبوة عظيمة جدا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أولا لا نعتقد في الصحابة أنهم يفعلوا باطل ويقرهم على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أين هو من حديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه ثلاث مرات؟ أين هذا؟ ولهذا الحافظ سينكر على ابن المنير. قال نعم يقول التقرير يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل رأى ثمامة مربوط فقال له اطلقوه انا الذي ربطه في المسجد، وغفل رحمه الله تعالى عن القصة بأكملها. وهذا مصداق لقولي في بداية الدرس أن جمع الحديث لا بد للعالم وطالب العلم والمحدث والفقيه. لماذا؟ لأنه قد تصدر منه هذه الكبوات والزلات بسبب عدم جمعه للحديث. قال فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ثمامة مربوط أنكر عليهم، أنكر على الصحابة، كيف بعدتم ذلك؟ أطلقوه. فقال هذا الذي جعل البخاري يقدم ماذا؟ يقدم حديث العفريت. وهذا لا شك أن فيه أولا ما بينت لكم في الصحابة، ثم الثاني الذي ورد وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الثالث ليس فيه فائدة إذن في ربط الأسير مطلقا. فلماذا يذكر هذا القول ابن المنير؟ لأنه لا فائدة أصلا من ذكر ربط الأسير إذا كان هذا أنكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهو يدل على عدم جواز ربط الأسير في المسجد، والبخاري يبوب على جواز ربط الأسير، فهل يستويان وهل يستقيم؟ ما يستقيم، لأن كلام المنير يلزم منه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على الصحابة هذا الفعل، وإنكار النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن هذا الفعل باطل، إذن ربط الأسير في المسجد لا يجوز، أليس كذلك؟ والبخاري يبوب قبله بباب باب ربط الأسير ويذكر قصة العبرين. هذا مما أوقع ابن المنير في كل هذه الإشكالات التي لا يستطيع أن يتخلص منها رحمه الله. لماذا؟ بسبب أولا ربط باب بحديث آخر، ثم عدم جمع ألفاظ الحديث. ولهذا قال الحافظ
وكأنه لم يكن سياق هذا
تامة تامة. برقم 72 و 304,000. اسمعوا بماذا او ما هو اللفظ. قال ثلاث مرات يمر على من؟ على ثمامة ويراه وهو باطل ولا ينكره حاشاه صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا كان هذا إقرار. عرفتم؟ هذا رد على ابن المنير رحمه الله، رد واضح بين. لو نظر إلى الحديث ما وسعه أن يقول هذا القول، أليس كذلك؟ بل لا يستطيع أن يقول هذا القول لأن ليس به إنكار. ثلاث مرات يمر به وهو مربوط. قال أخرجه مسلم برقم 64 و 700,000. قال
وكذا أخرجه مسلم غيره
وغيره
وغيره.
نعم.
وصرح الإسلام في المضاد من هذا الوقت أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر بهم.
وابن إسحاق صرح النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال لهم اربطوا بماذا؟ بسارية المسجد. إذن هذا من قوله ومع تقريره، أليس كذلك؟ قال
فبطل ما
تخيله من؟ ابن المنير رحمه الله. وما أوداه في ذلك إلا عدم الجمع، وأنه نظر إلى باب وربطه مع حديث ليس له دخل بهذه الترجمة. قال يقول الحافظ وإني لا أعجب يعني من هذا الإمام، كيف يجوز على الصحابة أن يفعلوا أمر لا يرضاه النبي صلى الله عليه وسلم وفي مسجده يأتوا بثمامة ويربطوه في المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم؟ كانوا يستطيعون أن يذهبوا به إلى أين؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويخبروه الخبر، يربطوه في المسجد ويفعلوا هذا الفعل. فهذا لا يتصور به الصحابة رضوان الله عليهم. قال فهذا كلام فاسد وما بني على فاسد فهو فاسد. قال
كان شريف كان شريف يأمر الغنيمة قال أرمان فيه وشحن.
نعم انتبه، يقول وكان شريح يأمر الغريمة أن يحبس. قال ابن مالك فيه وجهان يعني من جهة الإعراب. قال كان يأمر الغريم أن يحبس، يعني كان يأمر هو الغريم فيقول له احبس نفسك، لا كان يأمر بالغريم لأن الأمر هنا يتعدى بالباء، فكان يأمر بالغريم أن يحبس. قال وأن يحبس ماذا؟ بدل الاشتمال. واضح؟ بدل الاشتمال، وبدل الاشتمال هو أن يكون البدل له صلة بالمبدل منه. بدل الاشتمال هو أن يكون البدل له صلة بالمبدل منه. تقول نفعني زيد علمه، نفعني زيد علمه. علمه هذا ماذا يسمى؟ بدل اشتمال، لأن أنواع البدل كم؟ أربعة: بدل كل من كل، بدل بعض من كل، بدل غلط، بدل اشتمال. بدل اشتمال هو أن يكون المبدل البدل له صلة في المبدل. فقولك نفعني زيد علمه ماذا تفهم؟ أن هذا العلم له صلة بزيد، لأن هذا العلم إنما هو لزيد، فنفعني زيد علمه يعني نفعني علم زيد فهو بدل اشتمال. وبدل الغلط كما هو معروف رأيت زيدا الفرس، يعني تريد الفرس ما تريد زيد. واضح؟ وبدل الكل من الكل جاء زيد أخوك، جاء زيد أخوك فهذه أخوك بدل من زيد، وهي بدل كل من كل، وبدل البعض من الكل أكلت الرغيف نصفه، أكلت الرغيف نصفه، فالنصف هذا بعض من الكل. هذه أنواع البدل على سبيل الإجمال. فهنا وكان شريح يأمر الغريم أن يحبس، فكلمة أن يحبس بدل ماذا؟ بدل اشتمال، بدل اشتمال. فحذفت الباء منه كما هو واضح بين. نعم.
أنا
قولي نعم، أو قال نقول في قوله أن يحبس يأمر الغريم أن يحبس، نقول معنى قوله أن يحبس أي ينحبس، فكان يأمر الغريم أن ينحبس يعني يؤخذ إلى الحبس. قال نعم، فجعل المطاوع موضع المطاوع لاستلزامه إياه. واضح؟ أن ينحبس يعني أن يؤخذ، لأن هذا على سبيل الإلزام، فإذا كان أن ينحبس إذن لابد أن يؤخذ ويحبس. وضح لكم؟ قال نعم، هذا التعليق إنما هو في رواية الحموي، وكان شريح يأمر الغريم إلى آخره، هذا إنما في رواية الحموي، أما في الرواية الأخرى لم ترد. في الرواية الأخرى باب ثم الحديث، يعني لم ترد وكان شريح، هذا التعليق لم يرد. عرفتم؟ قال بحق، كان شريح إذا قضى على رجل بحق أمر بحبسه في المسجد إلى أن يقوم بما عليه، يعني إلى أن يدفع ما عليه، فإن أعطى الحق وإلا أمر به إلى ماذا؟ إلى السجن. فإن أعطى الحق وإلا أمر به إلى السجن. قال الشيخ ناصر رحمه الله في مختصر البخاري في المجلد الأول في 29 و100، وصله معمر بسند صحيح، وصله معمر بسند صحيح. عرفتم؟ إذن هذا إسناده صحيح. نعم.
قوله ميلا أي نقصان،
قوله خيلا، بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيلا قبل نجد. ما هي الخيل؟ هل بعث الخيل هكذا لوحدها أو يراد به الفرسان؟ لا شك إنما بعث الفرسان. عرفتم؟ فيلزم من إطلاق الخيل ماذا؟ المراد به الفارس، يعني بعث الفرسان. قال نعم،
وأثال بضم الهمزة بعد مثلث القبيل. قوله إذا لم يكتب يكتب
انتبه، قوله إلى نخل في أكثر الروايات بالخاء يعني نخل، أما في رواية وفي نسخة قال
بالنسخة على أبي بكر بالجيم
نجل. واضح؟ بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل نجد، فجاء برجل إلى قوله فخرج فانطلق إلى نخل، هنا قال في رواية أبي الوقت فانطلق إلى نجل. ما هو النجل؟ قال بعضهم، وبعضهم قال هذا هو الصحيح في اللغة، يعني لم يخرج إلى نخل بل خرج إلى نجل. وما هو النجل؟ قال والنجل هو الماء القليل النابع وقيل الجاري. لماذا صوبها بعضهم؟ من يقول؟ أحسنت، لأنه جاء أنه اغتسل، فالمراد به أنه خرج إلى نجل. لماذا؟ لأنه جاء فاغتسل، أليس كذلك؟ فقال هذا هو الأصل. قال
قلت
البخاري الحافظ يقول لكن هذا الكلام مستقيم من جهة المعنى ومن جهة السياق، لكن جاء في رواية ما يؤيد النخل للنجل. لماذا؟ لأن الرواية جاءت صريحة بذلك، وهي ابن خزيمة في صحيحه برقم 53 و200.
في هذا الحديث
وانطلق إلى ماذا؟ وانطلق إلى حائط أبي طلحة، والحائط إنما هو النخل، أليس كذلك؟ والحائط إنما هو النخل وهو البستان. إذن فقال هذا يؤيد أنه فانطلق إلى نخل قريب، عرفتم؟ فاغتسل وليس إلى نجل، واضح لكم؟ قال هناك سيأتي الكلام على بقية هذا الحديث. قلت وما ومما يستفاد من الحديث، أول يعني ما هي الأحكام التي نستنبطها من هذا الحديث؟ أولا أن المشرك نجس نجاسة معنوية لا حسية، المشرك نجس نجاسة معنوية لا حسية. ما معنى هذا؟ أن النجاسة إنما هي للشرك، وإنما البدن فهو طاهر، عرفتم؟ البدن طاهر. هذه المسألة مما اختلف فيها العلماء رحمهم الله تعالى على قولين، فذهب الإمام مالك والظاهرية إلى أن المشرك نجس النجاسة حسية، واستدلوا بقول الله تعالى إنما المشركون نجس، وخالفهم في ذلك جمهور العلماء وقالوا المراد بالآية النجاسة المعنوية، واستدلوا على ذلك بأدلة منها هذا الحديث، هذا الحديث حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم ربط ثمامة ولو كان نجس لما جاز أصلا أن يربط على سارية المسجد التي سيلصق بها جسده، أليس كذلك؟ وأصلا النجاسة لا يجوز أن يدخل بها إلى المسجد، ولو كان الكفار النجاسة فيهم نجاسة حسية لما جاز أن تنكح من؟ أن ينكح من أهل الكتاب، فإن الإسلام أباح أن تنكح النصرانية واليهودية، ليس كذلك؟ وهذا ما حصل عند السلف، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتجنب هذه المشركة وأن تغتسل قبل الجماع، وإذا أرادت أن تفعل شيئا تغسل يدها إلى آخره، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، والحاجة هنا قائمة. أيضا تذكر الحديث الذي مر معنا في البخاري مزادة المشركة لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم وشرب لما أرسل علي، تذكروا هذا الحديث؟ تذكرون؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم شرب من مزادة هذه المشركة، وشرب منه الصحابة لما وضع يده صلى الله عليه وسلم ودعا في هذا الماء، ثم ملأ جميع القرب من هذه القربة وأعطى هذه المشركة القربة التي لها، وأيضا جمع لها بعض الأمور. فلو كان هذه مشركة نجاسة، المشركة هذه نجسة نجاسة حسية، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعدم أخذ المزادة، ولا حصلوا على الماء من طرق أخرى. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل في آنية الكفار، المرأة اليهودية التي دعت النبي صلى الله عليه وسلم ووضعت له السم كما تعلمون، فأكل. لو كان الكافر نجس نجاسة حسية لما أكل منها، عرفتم؟ لهذا وأيضا الثياب التي كانت ترد من أولئك الكفار ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسلها قبل لبسها، أليس كذلك؟ والأدلة في ذلك كثيرة، والأصل الإباحة، وتكلم على ذلك العلماء بإسهاب، وأطال في ذلك الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في نيل الأوطار، وبحث هذه المسألة بإسهاب، فمن أشاء أن يراجع فليراجعها في ذلك المكان وفي غيرها من كتب الفقه المطول. هذا أول ما يستفاد من الحديث. الثاني جواز دخول الكافر المسجد. جواز دخول الكافر المسجد، وهذا سيأتي بحثه إن شاء الله عند البخاري، ولا نستعجل حوادث لأنه سيبوب عليه بقوله باب دخول المشرك المسجد، وهناك سنتكلم على هذه المسألة بالتفصيل ونبين خلاف أهل العلم والحق في هذه المسألة إن شاء الله. ثالثا فيه جواز ربط الأسير في المسجد كما بوب عليه من الإمام البخاري، جواز ربط الأسير في المسجد. أيضا رابعا وفيه اغتسال الكافر إذا أسلم، اغتسال الكافر إذا أسلم كما بوب البخاري هنا إن كان هذا التبويب منه. وهذا الاغتسال هل هو للوجوب أو هو الاستحباب؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، والحق في هذه المسألة لأن اغتسال الكافر إنما هو للوجوب. نقول وهو للوجوب لما ثبت عن قيس بن عاصم أنه أسلم، أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يغتسل، أمره، والأصل في الأمر الوجوب. وهذه المسألة كما قلت لكم مما اختلف فيها العلماء وفيها تفصيل، فذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه إذا كان اغتسل قبل أن يسلم فلا يجب عليه الغسل، وهذا مذهب الشافعية. أما إذا كان لم يغتسل من الجنابة فقالوا يجب عليه أن يغتسل من ماذا؟ من الجنابة إذا أسلم حتى يستبيح الصلاة. وذهب آخرون إلى أنه اغتسل أو لم يغتسل فلا عبرة باغتساله. لماذا؟ قالوا لأن الحديث قد ورد بالأمر، وكل عبادة فعلها الكافر في كفره لا تقبل منه وإن كان هو مخاطب بفروع الشريعة. لماذا؟ لأن من شرط قبول الأعمال ما هو؟ الإيمان والإسلام. فهذا الكافر لو اغتسل الجنابة لا عبرة باغتساله، صحيح أنه قام بالتنظيف لكن ما قام بالعبادة. لماذا؟ لأن العبادة يشترط لها النية ويشترط لها الإسلام، فلما فقد الشرط وهو الإسلام فقد المشروط وهو الاغتسال، وهذا هو الحق كما هو واضح بين. وذهب طائفة إلى أنه يغتسل على سبيل الاستحباب، يغتسل على سبيل الاستحباب إلا إن علم أنه على جنابة كما هو واضح بين. نقول فأمره صلى الله عليه وآله وسلم أن يغتسل، والحديث في الإرواء رقم 28 و100 وهو صحيح. وإلى الوجوب، من الذي قال بالوجوب من أهل العلم؟ نقول وإلى الوجوب ذهب الإمام مالك وأبو ثور وابن المنذر، وهو من من؟ الشافعية، وهو رواية عن الإمام أحمد. اختارها الخرقي من أصحابه، ورجحها ابن قدامة في المغني في المجلد الأول في 74 و200، وابن القيم رحمه الله تعالى كما في زاد المعاد في المجلد الثالث في 27 و600. أيضا ابن القيم نصر هذا القول وقال الحق بأنه يجب للأمر، يجب لورود هذا الأمر. خامسا مما يؤخذ من الحديث وفيه جواز أو يؤخذ منه جواز دخول الجنب المسلم المسجد، جواز دخول الجنب المسلم المسجد، لأنه أولى من ماذا؟ من المشرك، لأنه أولى من المشرك. لأن المسلم لا ينجس كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا نعم ما فيها دليل. وأيضا الكافر أو الكفار لا يبالون بغسل الجنابة، ورغم ذلك لم يخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثمامة من المسجد، رغم أنه يعلم بأن الكفار لا يبالون بغسل الجنابة، ولم يقل هذا جنب فأخرجوه، أليس كذلك؟ ونجاسة الشرك أشد من نجاسة الجنابة كما هو واضح بين. أما الآية ولا جنبا إلا عابري سبيل، اقرأ الآية التي قبلها، اقرأ حتى يتضح لك. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ولا جنبا إلا عابري سبيل. أين المسجد؟ واضح البحث في الصلاة، يعني لا تقرب الصلاة أيضا وأنت على جنابة إلا عابري سبيل، لم تجد ماء فتتيمم وتصلي بالتيمم، ليس له دخل في المسجد ومباحث المسجد. واضح لك؟ ولهذا رد العلماء هذا الاستدلال. نعم يقرأ ما يكفيك، ستأتي بقية الفوائد ما نذكرها كلها. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الغيبة في المسجد للفقراء وغيرهم.
نعم، يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم. ما زال يبحث في أحكام المساجد، ما زال يبحث في أحكام المساجد. بوب هذا الباب لبيان هل يجوز أن تضرب خيمة في المسجد أو لا يجوز، وهل يجوز أن يدخل المرضى في هذا المكان ويعالج وهو في المسجد أو لا يجوز. قال
قال حدثنا زكريا بن قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا
هشام بن عروة، هشام بن عروة أبوه عروة ابن الزبير ابن العوام، عروة بن الزبير ابن العوام. نعم.
عن عائشة قال: أصيب سعد بن عمر خطبه أكحل، وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بين كف المسجد ليعوده بالخبري فلم يرحمه، وفي المسجد خيمة لبني النفاق
إلا إيش أعد فلم
فلم يرعه
فلم يرعه من الروع. نعم.
وفي المسجد خيمه لبني النفاق الا دخل يسير اليه،
اعد القراءه حتى يستقيم الكلام، فلم يرعهم، وفي المسجد خيمه من بني غفار الا الدم، هذا الذي ارعى. نعم.
وفي المسجد خيمه
اعد فلم يرعهم، فلم يرعهم، اعد الجمله كامله،
فلم يرعهم، وفي المسجد خيمه من بني غفار إلا الدم يسير إليه، فقالوا: يا أهل الخيمة ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ وإذا سعد يغدو جحفه دنا،
فإذا سعد
يغدو جحفه
يغدو بالذات،
فإذا سعد يغدو جحفه دنا فمات فينا.
الله أكبر. سعد هذا هو سعد بن معاذ الذي جرح رضي الله عنه وأرضاه، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم فأنزلوه، فأنزلوه وكان بقرب النبي صلى الله عليه وسلم، فضرب له هذه الخيمة في المسجد حتى يأتي ويزوره، ثم بعد ذلك بدأ هذا الدم يسيل من ذلك الجرح الذي بيده حتى مات منه رضي الله عنه وأرضاه، فمات جريح من المعركة، فهو من الشهداء بإذن الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله
باب الخيمة في المسجد أي جواز ضرب الخيمة في المسجد. من أين أخذنا هذا؟ أخذنا هذا من الحديث الذي وضعه تحت الترجمة، وهذا بينته لكم مرارا وتكرارا. إذا بوب البخاري انظر الحديث، فإن ذكر ما يدل على الجواز فهو الذي يريد، وإن ذكر ما يدل على عدم الجواز فهو الذي يريد، وإن كان لا هذا ولا ذاك فإنه ترك هذا البحث لك تزداد. واضح؟ وإلا في الأصل أنه يريد الجواز أو عدم الجواز. قال
وكان حافظا. وفي شيخ البخاري زكريا أبو السكين
يقول رحمه الله حدثنا زكريا بن يحيى قال هو البلخي. وفي شيوخ البخاري أيضا زكريا بن يحيى رجل آخر. إذا انتبه، إذا رأيت يحيى قد يكون يحيى ابن، قد يكون زكريا ابن يحيى البلخي، أو زكريا ابن يحيى الذي يكنى بأبي السكي، بأبي ماذا؟ السكي. يقول وقد شارك يعني شارك أبو السكين البلخي في بعض شيوخه، ومنهم عبد الله بن النمير هذا. انتبه، منهم من؟ عبد الله بن النمير هذا، فإن أبا السكين يروي عنه أيضا. ولهذا بعض شراح البخاري لما جاءوا إلى من؟ زكريا، قالوا زكريا بن يحيى هو أبو السكين، والحافظ هنا يقول زكريا بن يحيى هو البلخي. وضح لكم؟ فهذا وذاك كلاهما لا يضر، يعني سواء كان هذا أو ذاك لا يضر، لأن كلاهما سمع من هذا الشيخ وكلاهما روى له البخاري رحمه الله. نعم. هذا نقرأ
قوله وصيب سعد أي ابن معاذ.
نعم، سعد ابن معاذ كما قلت لكم. نعم.
قوله الأكحل هو عرق في اليد.
نعم، الأكحل قال هو عرق في اليد. قلت الأكحل عرق في اليد، الأكحل عرق في اليد يفصد. كلكم يعلم ما معنى يفصد، يعني الذي يزداد به الدم يفتح هذا العرق حتى يقلل من نسبة الدم التي به، والآن يعرف بماذا؟ يؤخذ تبرع كما يقال، واضح؟ حتى تقلل نسبة الدم، لأن الإنسان قد تزداد عنده نسبة الدم قد تنخفض، وسبحان الله إذا ازدادت أتت بالمشاكل، وإذا قلت كذلك. فهي محددة من بين 14 إلى 17، واضح؟ هذا يسمى ماذا؟ الهلو بلومفيل أو شيء من هذا القبيل، عرفتم؟ هذا ما يعرف بنسبة الدم. فإذا زادت تأتي بالصداع وبالدوران وبغيره، وإذا قلت كذلك، يعني إذا قلت لا تأتي بالصداع إنما تأتي بالمشاكل الأخرى، فهذا من رحمة الله تعالى بالإنسان، كالسكر وكغيره كل له درجات معينة، إذا زادت اختل وإذا قلت اختل. نعم. نقول الأكحل عرق في اليد يفصد، ولا يقال عرق الأكحل. لماذا لا يقال عرق الأكحل؟ لأن الأكحل هو العرق، واضح؟ لأن الأكحل هذا هو العرق أصلا، فلا يقال هذا عرق الأكحل، لا، وإنما هو الأكحل، يسمى الأكحل لأنه هو العرق بنفسه، واضح؟ قال ابن سيدة يقال له النسى في الفخذ، يعني هذا العرق يسمى النسى في الفخذ، وهو أيضا إذا قطع أدى إلى هذا النزيف والموت. وفي اليد الأكحل إذا قطع أدى أيضا إلى هذا النزيف وإلى الموت. وفي الظهر وفي الظهر الأبهر، يسمى ماذا؟ الأبهر. هذا العرق أيضا يوجد في الظهر ويسمى الأبهر. وقيل الأكحل عرق الحياة، الأكحل عرق الحياة، يدعى نهر البدن، يعني هذا نهر البدن الذي يتحرك فيه الدم بسرعة، واضح؟ فإذا قطع لا شك أنه يخرج الدم متدفق بشدة، فإذا لم يتدارك هذا الدم فإنه يؤدي به إلى ماذا؟ إلى الموت. ولهذا تجد هؤلاء الذين يأسوا وقنطوا من رحمة الله تعالى، إذا أراد أن يفعل ذلك بنفسه قطع العرق الذي في يده وأخذ الدم يجري حتى يموت، وإلى جهنم وبئس المصير إذا فعل ذلك مستحلا. أما إذا فعل ذلك وهو يعتقد الحرمة يعني الانتحار، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب عليه من هذا الفعل. نعم. الأكحل عرق الحياة يدعى نهر البدن، وفي كل عضو منه شعبة، وفي كل عضو من الإنسان مرتبطة الشعب تخرج من هذا العرق، وكل شعبة لها اسم، واضح؟ نقول وفي كل عضو منه شعبة لها اسم على حدة، لها اسم على حدة، يعني لها اسم لوحدها، واضح؟ فإذا قطع في اليد، يعني إذا قطع الأكحل في اليد لم يرق الدم، لم يرق الدم، يعني هذا الدم بعض العروق أنتم كما تعلمون إذا قطعت فترة يسيرة ثم يقف الدم، أما هذا العرق لو قطع ما يقف الدم حتى ينتهي ويموت. ولهذا تجدون أن الذي تقطع يده السارق ماذا يفعلون به؟ مباشرة يضع يده في الزيت الساخن الحار، لماذا؟ حتى يقف هذا الدم، عرفتم؟ ما بك، لماذا؟ حتى يقف هذا الدم، لأنه لو استمر يؤدي إلى ماذا؟ إلى الوفاة، لما سرق نهتم. ولهذا بينا لكم أحكام السرقة بالتفصيل. نعم. قلنا لم يبقى هذا الدم. انظر لسان العرب في المجلد 12 في 42 في صاد 42، والمحكم في المجلد 3 في صاد 43، وتهذيب اللغة في المجلد 4 في صاد 99، ومشارق الأنوار في المجلد 1 في 23 و400. ارجعوا وانظروا إلى ما ذكر في الأكحل، واضح؟ نعم.
قوله خيمة بالمسجد،
خيمة
قوله،
نعم
خيمة بالمسجد أي لسعد،
نعم خيمة في المسجد، خيمة في المسجد أي لسعد، أن هذا حكاية. إذا قلت قوله الآن ما نقصد أنه سيبدأ بالجملة، لا نقصد أنها حكاية، واضح؟ قوله خيمة في المسجد أي